أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قدمنا بالأمس غاية ما يمكن تقديمه لإثبات تخيير من له الشرط الذي يتضمن ما يقابل بالمال حقا في ذمة المشروط عليه عند تخلفه عن الشرط أو عند تعذر الشرط. وكانت الفكرة ترتكز على ثبوت حكم وضعي بدليل الشرط، وأنه يملك في ذمته خياطة الثوب في المثال الآنف، وما جرى هذا المجرى. واستدلينا أيضا بمثل أوفوا بالعقود، حيث إن العقد تضمن الشرط الذي مشروطه وهو خياطة الثوب يقابل بالمال. لكن الظاهر أن ما شيدناه على وعلى أنه غير ما يفيده المحقق اليزدي من الأرش، هذا ضمان قيمة المثل للخياطة في المثال أو لأي مشروط آخر في قيمة المثل. ليش بقيمة المثل؟ باعتبار أنه لم يجعل له عوض محدد عند التعاوض بين العوضين، بل أضيف إلى أحد العوضين. من هنا إذا أمضى العقد قلنا يستطيع أن يطالب بقيمة المثل، هذا مو الأرش الذي يذهب إليه المحقق صاحب العروة على الله مقامه الشريف. هذا المعنى الذي ذكرناه بعد مناقشة الوجه الأول من وجوه صاحب العروة لا يتم، بل يرد عليه ما يستدعي أن نتذكر معا ما بنينا عليه، وهو ما بنى عليه المحقق النائين والسيد الخوئي والسيد الإمام وربما غيرهم في المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، أي دلالتها على الالتصاق والتلازم بين المؤمن وشرطه، واللي عبر عنه بالوضع الذي لازمه الحكم التكليفي. هذا الوضع لا يقصد منه، أنا ذكرتها حينها يا إخوان إذا بتتذكروا، بعض الذين استشكلوا على المحقق النائين لتعبيره بالحكم الوضعي لفر منه السيد الخوئي هذا التعبير، قلت ليس مقصوده ولا مقصودنا ولا مقصودهم الحكم الوضعي الاصطلاحي حتى يرتب عليه ملكية في الذمة كما يرتب هنا، بل المقصود بيان حال وعلاقة المؤمن مع شرطه، وهذا ينتزع منه عنوان الحكم التكليفي كما لا يخفى، ويترتب عليه بالإضافة إلى الحكم التكليفي أن من فك التصاقه بالشرط وتعهده والتزامه وإلزام نفسه بالعقد مربوط، مو أصل الانعقاد حتى يصير تعليق في العقود، الإلزام وبقائه ملتزما بالعقد معلق على الوفاء بالشرط، فينتج حينئذ خيار، لأنه ربط التزامه وإلزامه بالعقد هو بإرادة تعاقدية بالوفاء بالشرط ولم يوفى له بشرطه، إما لتعذر الشرط أو لأن المشروط عليه لا يريد أن يأتي بالشرط. عدم تعذر تخلف. وحينئذ فلا تصل النوبة إلى التمليك في الذمة. وإذا ما قلنا لا يوجد ملك في الذمة نقول ليس في الذمة حينئذ في العهدة، بمعنى عليه أن يفعل فيما ورد التخلف لا أكثر ولا أقل، وإلا لا يوجد تمليك في الذمة، لا يوجد عقد آخر، لا توجد محاملة أخرى، يوجد تعليق للعقد الأول على مستوى الاستمرار في الالتزام والإلزام به على الوفاء بالشرط. فنفس الالتزام بالشرط هو الذي جعل طرف، التقيد هو الذي جعل طرف، وهذا واضح أنه لم يقابل بالمال في صيغة العقد حينئذ. وعليه فلا مجال للقول بالضمان بقيمة المثل، كما أن أوفوا بالعقود يا أخوان وإن دلت على الحكم التكليف والوضع معا، لكن دلالتها ليست بأكثر من دلالة موضوعها، أي ما جعله المتعاقدان عند إنشائهما للعقد، والمتعاقدان لم يجعلا الخياط بعوض، إنما جعلا الخياط التزاما به. الفعل ضمن صفقة المعاوضة بين العوض وذات المعوض كما لا يخفى. والأجزاء التحليلية أي التقيد لا ينبسط عليه الثمن كما لا يخفى حينئذ، ولو انبسط عليه الثمن فهو لا ينتج ما يقوله صاحب العروة يا أخوان، بل عليه أن يرد من عين الثمن حينئذ لو انبسط عليه الثمن ما يقابله، وهما لم يحددا مقابلا له عند التوافق على العقد. ولو قلنا بأن له مقابل لربما لزم الغرض حينئذ فيما تبقى. شو بدنا نحدد مقابل؟ كيف نحدد؟ وإن كان الغرر بالدقة لا يتأتى حينئذ لكون مجموعهما معلومين. وعلى هذا الأساس فإن ما يفاد في المقام من قبله لا ينتهي إلى محصله. نعم قد ينتصر لصاحب العروة فيقال إن مراده من الأرش وهو الظاهر هو المقايسة بين قيمة المعقود عليه مع الشرط وقيمة المعقود عليه من دون شرط والتفاوت بينهما، وهذا إنما يتسنى لصاحب العروة الذهاب إليه. انتبهوا يا أخوان، بناء على مبناه في خيار العيب، حيث ذهب هناك إلى أن الأرش في باب العيوب ثابت بمقتضى القاعدة لا بالدليل الخاص، خلافا للمشهور الذين أثبتوا الأرش بالروايات والأدلة الخاصة. وحينئذ كأنه تعدى بالنكتة العقلائية من تخلف وصف الصحة هناك إلى تخلف مطلق وصف قابل للمبادلة بالمال هنا، ولو لم يسمى وصف صحة كما لا يخفى. وهذا رجوع إلى الارتكاز العقلائي الذي جعله الوجه الثاني في كلامه، حيث أفاد في وجهه الثاني بأن السيرة العقلائية التي ألقيت إليها الخطابات الشرعية مثل المسلمون عند شروطهم وأوفوا بالعقود قائمة على تخيير المشروط له بأحد أمرين عند تخلف الشرط، إما قبول العرش وما به التفاوت بين واجد الشرط وفقده، وإما الخيار في إبطال أصل المعاملة. ونحن نقول بأن ما ذكره رضوان الله عليه هو بالدقة تعدية لما زعمه من ابتناء الأرش على تخلف وصف الصحة هناك، وما جعله هنا توسعا لتلك النكتة في الحقيقة. وحينئذ فإننا نحيل إلى خيار العيب ونقول إنما ذكر لا يتم في خيار العيب فضلا عن أن يتم هنا. بدكم بس شوية تضلوا معي يا أخوة، لا يتم في خيار العيب لأنه في خيار العيب أيضا وصف الصحة هو شرط من الشروط يا أخوة. غاية الأمر هو شرط ضمني مش شرط مصرح به بالكلام، في العادة مرات يصرح به لكن في العادة يشتغل الإنسان بانيا على شرط على صحة المبيع فيبينه عواره وتعيبه. ومن هذه الجهة فهو هنا وهناك شيء واحد قد يقال، أقول صحيح هذا الكلام الحق فيه مع صاحب العرض، لكن ليس الحق مع صاحب العروة في أن الثمن ينبسط على الأجزاء التحليلية. ولو قلنا بانبساطه على الأجزاء التحليلية أي الشروط على خلاف تصريح المتعاقدين من أن هذا مقابل هذا، فحينئذ لأن وصف الصحة جزء تحليلي مش جزء حقيقي أيضا كما لا يخفى، حالة من حالات الأجزاء وليس جزءا من الأجزاء، فحينئذ من الوضوح بمكان أننا لو قبلنا وسلمنا يا أخي فالتعدي عن الصحة التي هي وصف في نفس المبيع إلى شيء خارج عن متعلق المبيع أو العقد بالكامل مثل خياطة الثوب اللي هي أمر خارجي، لأنه في المقام الثاني سنبحث إن شاء الله فيما يرتبط بالشيء بنفسه مثل شراء الأرض على أنها سهلة أو شراء الأرض على أنها 10 أجربة مثلا، إلى الأمر الخارج عن حقيقته أمر خفي تعدي على مستوى الارتكاز العقلائي مو واضح أبدا. لأن الوصف الصحة هو وصف في نفس المبيع، قد يقال له قسط من الثمن قابل لا نوافق وبحثناه هناك لكن قابل، بينما الاشتراك بفعل على وجه المجانية من دون مقابل، أنا بشتري منك الكتاب ب10 بشرط أن تخيط لي ثوبي مجانا مو هكذا بدون مقابل، هذا معنى صياغة المعاملة. فالذي هو جزء هو التقيد وليس ذات القيد أو متعلقه، يعني الشرط أو متعلق الشرط. بل نقول لصاحب العروة لو سلمنا هذا المعنى يا صاحب العروة فحينئذ يصبح بمثابة جزء من المبيع كما قلت قبل قليل، لابد أن يؤخذ مو الأرش النسب المئوية، لابد أن يؤخذ من عين الثمن شيء، وهو ما لا يقول به لا صاحب العروة ولا غيره، لأن الأرش يعتبرونه مثل غرامة منفصلة كما لا يخفى. ومما يرشد إلى أن هذا ليس هو الارتكاز العقلائي لا في باب العقد في باب العيب ولا في باب الشرط محل كلامنا هنا، أن جميع أدلتي، وأرجو تنتبهوا لهذه يا أخوان، جميع أدلة خيار العيب اللي ورد فيها ثبوت أرش، ولولا خوف الإطالة لقرأت لكم الروايات، إنما ثبت فيها الأرش في طول عدم إمكان إعمال الخيار وليس في عرضه. صحيح أن المشهور نسب إليه أنه يفتي بالعرضية، وإلى يومك هذا يقال مثل هذا الكلام، لكن هذا على خلاف ظاهر بل يكاد يكون صريح الروايات، من أن الأرش يثبت حيث لا يمكن، لا يمكن إعمال الخيار. مثل كيف لا يمكن إعمال الخيار؟ كما لو وطأ الجارية التي اشتراها ثم ظهر له عيب فيها من قبل تملكها، يلزم العقد حينئذ، لا يمكنه أن يرد العيب، متعين عليه الأرش في مثل هذه الحالة. كما لو أكل الطعام الذي اشتراه إيه؟
بدل البضع.
لا هذا اجتهادكم يا شيخ، شوفوا في خيار العيب، شوف
ما هو إيجابي
إذا تصرف،
إذا اجتهاد
يا أخي ماشي، إذا تصرف، إذا تصرف بعض التصرفات إما الدال على الالتزام بالبيع وإسقاط الخيار، أو التصرفات التي لا يمكن معها الرد كما ورد في النصوص، مثل وطئ الجارية التي اشتراها في مثل ذلك ثم ظهر عيب يتعين الأرش، نص صريح الرواية والفتاوى. في مثل هذه الحالات شو بصير؟ في مثل هذه الحالات ينتهى إلى الأرش، ولا رواية دلت على ثبوت الأرش بعرض الخيار، وما ذهب إليه المشهور هو أعرف به يعني، ولذلك السيد الإمام التزم بأنه الأرش لا يثبت إلا في طول. سيد الخوي نظريا، إسا أنا مش حافظ فتوى، لكن نظريا التزم في البحث العلمي أيضا بأنه في طول عدم إمكان إعمال الخيار طبقا للروايات. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان، فنقول إذا سلمنا في محل كلامنا فيجب أن يكون في طول عدم إعمال الخيار وليس في عرضه، وهذا ما ذهب إليه السيد الإمام ووافق عليه هنا، لكننا نحن لا نسلمه، لأن التعدي من الصحة والعيب إلى غيره يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام، والنكتة ليست واحدة، فإن أوصاف الشيء شيء وشرط أمر أجنبي عن ذلك الشيء شيء آخر كما لا يخفى، فإن أوصاف العوض قد يقال بمثابة الأجزاء يا أخي نظر إليها، لكن الشروط الخارجية المتعلقها فعل أمر خارجي، هذا مضافا إلى أننا إذا دققنا النظر يا أخوان عقلائيا فيما يحصل عند العقد، عقلائيا في العادة هو التزام، إذا بذل الإنسان زائد في سبب الشرط، إيه بذل زائد، هذا من قبيل الدواعي كما قلت بالأمس، هذا الزائد بذله لأنك التزمت له بالشرط، وضرر لا يحصل عليه لأنه له حق الخيار على كل حال، له حق الخيار على كل حال. طيب بهذا نكون قد تعرضنا أيضا للوجه الثاني لصاحب العروة مع جوابه كما لا يخفى. الوجه الثالث الذي يذكره صاحب العروة هو حديث لا ضرر، حيث يفيد بأن مقتضى قاعدة نفي الضرر أيضا ليس خصوص الفسخ، بل التخيير بينه وبين الأرش، وذلك لأن مقتضى هذه القاعدة رفع الحكم الذي يلزم منه الضرر، وفي المقام إعطاء الزيادة في مقابل ما لم يسلم له ضرر فلا بد من رفعه، وهو كما يكون بالفسخ يكون بالأرش. خلاصة أن لا ضرر ولا ضرار نفي للحكم الضرر، مش هيك؟ نفي الحكم الضرري يلزم منه رفع الضرر المتوجب الحاصل، وهذا قد يكون بالفسخ. أنا ما بتضرر، بيرجع لي مالي مثل ما كان وبرجع لك مالك، خلص يا با يا دار ما دخلك شر. ها وكذلك يمكن رفعه بأن نمضي البيع وناخذ مقابل المتخلف قيمة التفاوت اللي هي الأرش. هذا الطرز من الكلام يا إخوان يستدعي منا أن نرجع إلى حديث لا ضرر. لا ضرر، هل يراد منه نفي الضرر في الواقع في عالم التكوين، نفي حصول شيء اسمه ضرر؟ قطعا لا، قطعا لا. الشارع بما هو شارع لا ينفي التكوينيات، هذا ما حدا يقوله. فالمقصود حينئذ نفي الضرر يعني نفي الحكم الضرري فيما لا يكون مبنيا على الضرر أساسا، أو نفي الضرر الاستثنائي حتى فيما يكون مبنيا على مستوى داني من الضرر. ولذا قال العلماء طرا مع اختلافاتهم في صيغة وكيفية تخريج صيغة لا ضرر، ها؟ قالوا بأن دليل لا ضرر بمثابة القيد لأدلة الأحكام الأولية غير المبنية على الضرر الذي يرفعه لا ضرر. هذا التعبير الدقيق، الذي يرفعه لا ضرر، لأنه إما غير مبني على الضرر أصلا أو مبني على مستوى من الضرر. لا ضرر يرفع المستوى الأعلى منه، لا يرفع المستوى الأدنى الذي بني عليه الحكم. جاي إذن الله يقول أنا في شريعتي لم أشرع حكما يكون فيه ضرر عليكم، هذا في غير ما كان شرعه لأجل الإضرار بالطرف، مثل القصاص، مثل الحدود، مثل الغرامات المالية إلى. وهذا بالدقة مش ضرر يا أخوان، هذا آنيا ضرر، لكن بلحاظ النوع هذا فائدة وليس ضرر. ماشي، مو مهم هذا التفسير الآن. طيب نسأل ما الذي يوجب التضرر ويكون راجعا إلى حكم من أحكام الشارع؟ هنا تأملوا شوية. القول بلزوم العاقد قطعا ضرر عليه، قطعا ضرر عليه. أقول حتى لو أعطيت الأرش هنا قابلية للقول بأنه ضرر عليه. افترض أن الشارع قال لي بس أرش بيثبت لك، ما بيثبت لك شيء آخر. أنا لا أريد أن أقوم بالصفقة إذا ما بيتخيط ثوبي من قبل هذا الخياط بالخصوص الحاذق، وتخلف عن الخياط. إذا أعطيتني أرش ما تحقق مطلوبي، وبكون دخلت بصفقة أنا ما بدي إياه. أصلا مرات قد يدخل الإنسان بصفقة وهدفه الشرط كما قلنا سابقا، مش هدفه نفس متعلق الصفقة، لكن هذا داعي ما لنا شغل، لا يقيد المعامل، لكن عقليا يوجد شيء من القبيل. إنما يتأتى الضرر من قبل حكم من أحكام الشارع فيما لو ألزمني الشارع بالمعاملة، انتبهوا يا أخوان، فيما لو ألزمني الشارع بالمعاملة حتى على تقدير تخلف الشرط، يكون أصالة اللزوم من قبل الشارع، إثبات اللزوم من قبل الشارع علي فيه ضرر. فقطعا لا ضرر ترفع الحكم الضرري، ترفع اللزوم. واضح؟ طبعا هون مش رفع أصل اللزوم، رفع إطلاق اللزوم لحالة كونه ضرريا. طيب جيد. أما الضرر اللي بيحيط فيه بسبب تخلف جنابك عن الشرط، أو بسبب شو؟ مش تخلفك، انت مستعد، بسبب امتناع قطع ديه الخياط، بسبب امتناع اتيانه بالمشروط، هذا ضرر سببه حكم الشارع ولا سببه امر خارجي واقعي؟ سببه امر خارجي واقعي، انت ارادة ما عندك او ارادة للعدم عندك فلذلك تخلفت، أو قدرة ما بقي عنده، سبب تكوين على كل حال، وليس من جهة الشارع ولا ضرار، إنما ترفع الأحكام الضرائية التي تتأتى من جهة أحكام الشارع. الناس مسلطون على أموالهم، سببت ضرر بالنسبة للأنصاري.
إطلاق دليل السلطنة لجناب هذا سيء الذكر. سمراه سبب ضررا،
هذا الإطلاق رفعه الشرع في حالة الضرر. على بحث مفصل في فقه قاعدة لا ضرر، نكتفي بالمقدار. فذا ضرر لا ترفع إلا اللزوم إذن، ولا ترفع شيئا آخر. ثم يا أخي لو قلنا لا ضرر من نفهم؟ ترفع كل الأضرار اللي لها طابع شرعي ولو بالملازمات، ولا بترفع خصوص ما يكون من جهة إطلاق الحكم الشرعي. إذا شكينا النتيجة شو راح تكون؟ قدر المتيقن. قدر المتيقن هو الحكم الذي يكون من قبل الشرع. أيضا النتيجة لن تكون لصالح السيد صاحب العروة رضوان الله عليه. وعلى هذا الأساس لم يثبت أن لا ضرر تثبت أمرين عرضيين، كما لا يخفى. هذا نكتفي به يا أخوان، تمام الكلام فيما يرتبط بالمقام الأول. ولذا فلم يثبت وجود أرشين في الشروط التي تتضمن أعمالا مالية يتخلف عنها صاحبها، غاية ما يثبت خيار الفاسخ، وبه يرجع كل شيء إلى محله. هذا تمام الكلام إلى هنا. المقام الثاني فيما لو كان الشرط يعود إلى متعلق المعاملة، كما في المأجور أو المبيع. بعتك الأرض على أنها 10 أجربة أو 10 دنومات، فبانت 9، وصغت العشرة تقييد بالعشرة بصيغة قيد مش بصيغة جزء. قلت بعتك هذه الأرض، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.